الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وعن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، يعني حتى يحولوه إلى مكان آخر. وعن سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وعن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان، أي سليمان ابن يسار الراوي عن أبي هريرة، قال: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. مر معنى الكلام في بيع المبيع قبل القبض. ما حكم بيع المبيع قبل القبض؟ وهل هذا خاص بالطعام أو عام بكل المبيعات؟ هل يشترط لكي تبيع شيئا إذا اشتريته أن تقبضه، أن تحوزه، أو لا يشترط؟ هل هذا خاص بالطعام أو لا؟ بينا الخلافة بين أهل العلم وما يترتب على مسألة قبض المبيع من الخسارة أو من الضمان أو من الربح، من الضمان أو الربح. لذلك لأجل هذا النهي كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا. قلنا جزافا مثاله أن ترى كيسا فيه طعام، مثلا فيه أرز، فيه سكر، وأنت لا تعرف كم مقداره، كم المقدار من وزن أو كيل أو نحو ذلك، لكن تقول: اشتري هذا الكيس، اشتري كيسا مثلا من طحين، لا تعرف كم مقدار الوزن، هذا يسمى جزاف، يسمى جزاف، اشتراه جزافا، الكيس لا يعلم قدر ما فيه، هذا جائز وليس بعيدا عن الغرض، لأنك رأيته. قلنا الغرر يزول بشيئين: إما بالرؤية أو بالوصف، كما مر معنا في الكلام عن الغرر، إما بالرؤية أو بالوصف، فأنت رأيته الآن لا يوجد فيه غرر، لكنه يسمى جزاف لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، ليس مكيلا ولا موزونا. فكانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. يعني إذا الواحد اشترى طعاما ثم جاء وباعه في مكانه، اشترى قمحا ثم جاء آخر فأراد أن يشتريه منه والطعام والقمح في مكانه، فهذا لا يجوز. الآن كانوا يضربون على هذا، يضربون. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا دليل أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا، يعزره، ويجوز التعزير بالضرب، يعني ربما يضربه ضربا إذا باع بيعا فاسدا. قال: ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. والتعزير ربما يكون بالضرب، ربما يكون بالعقوبة المالية مثلا، ربما يعاقبه غرامة مالية مثل غرامة من منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، فقد يعاقبه بغرامة مالية، قد يعاقبه بضرب، قد يعاقبه بحبس، قد يعاقبه بتوبيخ. هذا التعزير، تعزير عقوبة موكلة إلى ولي الأمر، إلى الإمام، وليست إلى الحد، يعني الحد عقوبة منصوص عليها شرعا، التعزير عقوبة غير منصوص عليها، يرجع فيها إلى الإمام، يعزره بحبس أو ضرب أو إيذاء أو توبيخ أمام الناس. فهنا كانوا يعزرون بالضرب، من يرى يبيع السلعة في مكانها، يبيع الطعام الذي اشتراه في مكانه دون أن يحوله يضرب. كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه، فيستفاد منه كما نقل الحافظ في الفتح جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي، جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة، وكذلك مشروعية إقامة المحتسب في الأسواق. يعني أصل نظام الحسبة اللي تكلمنا عنه، نظام الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين وكلوا من قبل ولي الأمر، هذا يسمى نظام الحسبة في الإسلام، الذين يوكلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الإمام ولهم التغيير باليد. فكانوا ينشرون المحتسبين في الأسواق حتى يتفقدوا الناس، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل المحتسب مرة لما أدخل يده في صبرة طعام فوجد فيها بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا البلل، إلى آخر الحديث المشهور المعروف. قالوا النبي قام بعمل المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراقب الناس في أسواقهم، فقالوا في هذا دليل على إقامة المحتسب في الأسواق ومراقبة الناس، وأن هذا موجود في الفقه الإسلامي حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إنكار أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ولي الخلافة في آخر سنة 64، ولا تثبت له صحبة على قول كثير من العلماء، بعض العلماء قالوا صحابي مروان بن الحكم اللي هو والد الخلفاء، والد عبد الملك بن مروان ومن حدر من نسله، عبد الملك مروان، عبد العزيز بن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز. طبعا عائلة مروان، هو مروان كان أميرا من الأمراء، ثم العائلة بعد ذلك كانوا أصلا ممن تفقهوا وتعلموا، كان يقول ابن عباس أو ابن عمر كان يقول إن لمروان ولدا فقيها فاسألوه، يقصد عبد الملك بن مروان، وهذا قبل أن ينشغل بالخلافة، قال إن لمروان ولدا فقيها، إن لمروان ولدا فقيها فاسألوه. كذلك عبد العزيز بن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز كان عنده شيء من الفقه والعلم، حتى مرة قالوا جاء رجل يشكو ختنه، يعني زوج أخته يشكو ختنه، قال ختني يفعل بي كذا وكذا وكذا، فقال له يا هذا قل لي من ختنك، من ختنك؟ فقال الرجل ختنني الذي يختن الناس. فقال له ما أجبتني، من ختنك؟ فتفقد أو تنبه من حضر، قال أيها الأمير إنك تسأله من ختنك، يعني من الختان، والختان الطهور يعني، قال ختنني الذي يختن الناس، قال والأصل أن تسأله من ختنك، من ختنك؟ يعني من هو هذا زوج أختك، ما اسمه، من ختنك؟ فقال نعم إني لأتكلم كلاما من كلام العرب لا أحسنه ولا أعرفه لا أكلم الناس بعده. فقالوا دخل بيته جمعة أسبوعا ما يخرج إلى الناس إلا للصلاة، دخل بيته وجعل عنده معلما يعلم العربية أسبوع جمعة، قال فخطب الجمعة بعدها وهو من أفصح الناس، فقط لأجل من ختنك ومن ختنك، خطب الجمعة وهو من أفصح الناس اللي هو عبد العزيز بن مروان، هو والد عمر بن عبد العزيز. فمروان بن الحكم اللي هو والد عبد العزيز مروان، والد عبد الملك بن مروان، كان أميرا، فأنكر أبو هريرة على الأمير وأبو هريرة كان يفتي ويتكلم، ويقول الإمام أبو العباس القرطبي وقال: وهذا رد على من جهل حال أبي هريرة وقالوا إنه لم يكن مفتيا. أبعضهم قالوا إن أبا هريرة ما كان مفتيا أصلا، ما كان يعلم الفقه، أبو هريرة كان راويا فقط ما كان فقيا. فقال أبو العباس القرطبي: وهذا قول باطل بما يوجد له من الفتاوى وبالمعلوم من حاله رضي الله عنه، وذلك أنه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولخدمته حضرا وسفرا، وكان من أغزرهم علما رضي الله عنه وأرضاه. فقال: هذا رد على من قال إن أبا هريرة لم يكن مفتيا. فقال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الربا؟ قال مروان: ما فعلت. قال: ما يعني ما أحللت بيع الربا؟ أنا ما أحللت بيع الربا. قال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. طب ما هي الصكاك؟ الصكاك الورقة المكتوبة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، الرزق بمستحقه، يكتب ورقة هذه تسمى صك من بيت مال المسلمين: فلان له من الطعام كذا وكذا، له مثلا 10 مكاييل من الطعام، أو له 20 صاعا، له 50 صاعا من القمح، و50 صاعا من الشعير، و50 صاعا من التمر. هذا من بيت مال المسلمين، كانوا يوزعوا إيش؟ صكاكا للناس، يعني زي دعم الخبز يا جماعة. بس وين دعم الخبز؟ وين دعم 50 صاع و100 صاع من كانوا يوزعون على الناس صكاكا من بيت مال المسلمين. فالآن قالوا: أحللت بيع الصكاك، أنت يا مروان أحللت بيع الصكاك. ماذا كان يفعل الناس؟ الدعم هذا اللي من بيت مال المسلمين يبيعوه، يبيعوه، لكن قبل أن يستوفى، قبل أن يقبض. هو معه ورقة، معه ورقة صك من بيت المال أن لك هذه القيمة من الطعام، تأتي وتأخذها، ما قبضها، فيبيع هذا الصك، يبيع هذا الصك. الآن هل بيع هذا الصك منهي عنه قبل أن يقبضه؟ وانتبهوا هذا المعنى. البعض منع، قال: لا، هذا أصلا ممنوع، لأنه أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجتي أنه أبا هريرة نص أن هؤلاء باعوا الصكاك، أخذوا الصك، أخذوا الورقة، أخذوا ورقة الدعم وباعوها، فقال أخذوا أن هذا هو النهي. لكن من تتبع الروايات علم أنه ليس هذا هو النهي، لأنه من أخذ صكا ورقة وباعها قبل أن يقبضها جاز له ذلك، لأن المسألة تتعلق بالبيع لا بالهبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع قبل أن يقبض، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبض، من ابتاع اشترى، لكن من وهب له طعام هل يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه أو لا؟ من تعين ملكه في إرث مثلا، ملكه في إرث، هل يجوز له أن يبيعه قبل قبضه؟ أو وصية مثلا، هل يجوز أن يبيعه قبل قبضه؟ قال الإمام المرداوي رحمه الله: ذكر الشيخ تقي الدين أن من تعين ملكه في موروث واحد تركه أو وصية أو غنيمة قال فله التصرف فيه قبل قبضه بالبيع. واحد ورث شيئا لكن بعد ما سجل باسمه، لكنه ورث الملك الذي له تام، هل يجوز أن يبيعه شرعا؟ نعم، نعم، لأنه ما اشتراه. الآن واحد وصية: أوصي لفلان ب1000 دينار، أو أوصي لفلان بالسيارة مثلا، بسيارة كذا، بعد موتي تعطى السيارة لفلان، وصية، ليس وارثا هو. الآن هل يجوز له أن يبيعه قبل قبضه؟ طبعا الوصية معلقة بموت ذاك الرجل، مات، لم تقبض السيارة بعد، هو الرجل مات، فالآن الذي أوصي له استحق هذه السيارة لأنها وصية له، ما قبضها بعد، هل يجوز أن يبيعها؟ هذا الكلام هنا. قال وصية، قال أو غنيمة، مثلا غنيمة من الغنائم هي في مستحقة في حقه ما قبضها بعد، هل يجوز أن يبيعها؟ قال الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بلا خلاف يجوز، يجوز، لأن الملك فيه هنا تام لا يتوهم الغرر فيه. يعني واحد وهب لك شيئا، أعطاك شيئا، يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه، يعني هذه هبة، ورثت شيئا يجوز أن تبيعه قبل قبضه، أنت تحقق الإرث، تحققت التركة قبل أن تقبضه يجوز أن تبيعه. نعم. وصية، أوصي لك بشيء قبل أن تقبضه يجوز أن تبيعه؟ نعم، لأن الملك هنا تام بخلاف البيع. يعني لو واحد اشترى شيء أو لم يقبضه كأن ملكه هنا لم يتم. فنعود الآن، الصكاك التي كانت توزع من بيت مال المسلمين هذه هبة توهب للناس، ولم يكونوا يباعون هذه الصكاك، إنما توزع عليهم، فهل يجوز بيعها؟ الجواب نعم. إذن لماذا هنا قال أحللت بيع الصكاك؟ قال الذين كانوا يشترونها كانوا يبيعونها للناس. يعني انظروا المرحلة، هذه ورقة فيها أنه إلي 50 صاع بر، 50 صاع شعير، 50 صاع تمر مثلا، هذه الورقة بعتها لواحد بعشر دنانير مثلا أو بعشرين دينارا، قلت تفضل هذه بعتها بعشرين دينار، وفعلا قبل، لأن أنا هذا ملك تام لي، هي أنا مستحق لها، فبعتها بعشرين دينارا وفعلا سلمني العشرين دينار، وقال سأقبض التمر الشعير كذا عنه، هذا لا حرج فيه، لا بأس به. إيش الممنوع؟ الممنوع أنه هو يأتي يقول اسمع، أنا اشتريت هذا الصك بعشرين دينارا وأراد أن يبيعه لآخر بثلاثين دينارا، هل يجوز؟ لا، هذا حرام، لأن الثاني اشترى شراء، الأول هبة وهبت له، أما الثاني اشترى شراء فباع شيئا لم يستوفه وباع شيئا لم يقبضه، وهذا معنى أنه نهى عن بيع الصكاك. نعود، إذن هذا الصك الذي كان يوزع على المسلمين كان يأخذه المسلمون من بيت مال المسلمين، طعام من طعام أو غيره، كانوا يبيعوه، هذا البيع حلال لا حرج فيه قبل القبض، يعني الصك مثلا مستحق في بعد أسبوع، بعد أسبوعين القبض، ما قبضه باعه لآخر يجوز؟ نعم، لأنه باع شيئا لم يشتريه، وهب له لم يشتريه، فيجوز بيعه. لكن الذي لا يجوز الآن، يقول أحللت بيع الصكاك، أن الذي اشتراه منه يأتي ويبيعه لآخر، الذي اشترى هذه الورقة اشتراه منه فيبيعه لآخر، ما قبض أصلا، ما قبضه، يبيعه لآخر، فلما يبيعه لآخر هنا وقع في بيع الطعام قبل قبضه. وقول أبي هريرة لمروان أحللت بيع الصكوك، كان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة أحللت بيع الربا قبل أن يستوفى، كأن أبا هريرة سماه ربا، أحللت بيع الربا قبل أن يستوفى. ونحن قلنا أنه من باع شيئا، وهذا من أدلة الشافعية، أنه من باع شيئا قبل أن يقبضه كأنه باع مالا بمال، اشترى شيئا بألف، اشترى شيء بألف وما قبضه، فجاء آخر قال له تبيعني بألف ومئتين، قال نعم أبيعك، فباعه بألف ومئتين، وقال له هاي السلعة بمكان كذا، ما قبضه هو، السلعة بمكان كذا اذهب واخذها، فهذا كأنه باع ألف بألف ومئتين، فهذا قال الذي فيه ربا، قال أحللت بيع الربا، أحللت بيع الربا. فالمسألة هنا حاصل الحديث أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها قبل أن يقبضها، أصحاب الصكوك لا يمنعون من بيع صكوكهم، يبيعون، يجوز ذلك، لأن ملكهم مستقر، وهذه لا تحتاج إلى قبض كما قلنا إذا ملك بالإرث أو ملك بالوصية، هذا ملك مستقر وملك تام لا يحتاج إلى قبض، ما هو ملك الإرث ملك تام، ملك الوصية ملك تام إلى غير ذلك. لكن إذا باع للآخر ثم باع الآخر لثالث فهنا يمنع هذا البيع لأنهم بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها. قال: فنظرت، قال سليمان، نظرت إلى حرس مروان يأخذونها من أيدي الناس، يأخذونها من أيدي الناس، يأخذون ماذا؟ قال: رأيت إلى حرس مروان يأخذونها من أيدي الناس. أيدي الناس مين يعني؟ قالوا: الذين اشتروها ممن اشتراها ممن رزقها. يعني لأي مشتري؟ الثاني مش الأول، لأنه الأول هو الذي باع شيئا لم يستوفه. فعندك الآن صاحب الصك، وعندك المشتري الأول، وعندك المشتري هذا باع اللي يسمى المشتري الثاني. فقال: يأخذونها من أيدي الناس، يعني الذين اشتروها ممن اشتراها، بأخذوها من المشتري الثاني وبرجعوها لمين؟ للمشتري الأول. المشتري الأول شراؤه صحيح، وليس المراد أنهم يأخذونها من أيدي أصحاب الصكاك الذين لهم خرجت لهم من ولاة الأمور، لا، يجعلون أصحاب الصكاك لهم. إذن تبين من هذا الحديث وهذه القصة أنه لا يجوز أن يباع الشيء قبل قبضه، لا يجوز أن يباع الشيء قبل قبضه. وهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستثنى مسألتين من بيع الشيء قبل قبضه، أشياء تباع قبل القبض قال هذا جائز. قال: أولا إذا باعه على بائعه، إذا باعه على بائعه، إذا باعه على البائع، يعني لو واحد اشترى من بائع سلعة ثم لم يقبضها، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز أن يبيعها على البائع، اشترى من البائع سلعة بـ20 وما قبضها، بقيت عند البائع وذاك استلم الثمن، فقال له: اسمع، انت اشتريت من هذه بـ20 ولك أن تأخذها، ايش رأيك تبيعها بـ30؟ ما رأيك أن تبيعها بـ30؟ بدي ربحك فيها 10، نفس البائع. فابن تيمية يقول هذا يجوز أن يبيعها لنفس البائع مرة أخرى، رأى البائع أن سعرها في السوق قد ارتفع وهو باعها بـ20، سعرها في السوق ارتفع، قال له: ايش رأيك انت هيك الآن اشتريت السلعة وما قبضها، يعني ابقاها عنده يوما مثلا، وجاء اليوم الثاني يريد أن يقبضها، قال: ايش رأيك تبيعني هذه السلعة التي اشتريتها مني بـ30؟ قال هذا يجوز أن يبيعها على بائعه. قال: وإذا باعها تولية أو شركة، تولية ايش يعني؟ أن يبيعها بنفس السعر بنفس الثمن، هذا بيع التولية. يعني ابن تيمية يخص هذا، يقول إذا باعها تولية، يعني إذا هذه السلعة قبل أن يقبضها هو اشتراها بـ20، فجاء آخر قال له: أنا أبيعك السلعة، لكن هذه السلعة عند فلان مش عندي الآن، لكن هي لي ما قبضت أنا بعد، أبيعها بـ20 كما اشتريتها. ابن تيمية يقول: وهذا جائز. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله يعلق على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولكن الأولى أن يقال إن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى إذا ما باعه على بائعه أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، يقول هذا ظاهر النص، يعني النص الشرعي لم يستثني شيئا، النص الشرعي لم يستثني شيئا، لأن العلماء هنا لما ذكروا قالوا النص الشرعي بين واضح في عدم جواز بيع الشيء حتى يستوفى. وأيضا أبو العباس بن تيمية رحمه الله هو علل، قال: ما السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، قبل أن يقبض، لماذا نهينا عن بيع الشيء قبل قبضه غير علة الربا التي ذكرها الشافعية؟ قال: يعلل بعدم القدرة على التسليم، بعدم القدرة على التسليم. قال لأن البائع الأول قد يسلم البائع الثاني المبيع وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رآه ربح فيكون هذا من الغرر. إذن هنا جعل علة أخرى من تيمية الغرر. كيف هذا؟ يعني واحد اشترى من سلعة، سلعة من آخر بعشرين وما قبضها بعد، فأنت راجعت البيت وعلمت واحد أنك اشتريت سلعة بعشرين، فقال لك طيب اشتريت هذه السلعة أنا بشتريها منك بثلاثين أو بأربعين، أنا محتاج هذه السلعة بأربعين وانت ما قبضت بعد. قلت له نعم، اذهب إلى مكان كذا قل له سلعة فلان أنا أشتريها أريد أن أخذها لأن فلان باعها وما قبضها الآن الثاني، باعها بأربعين. فقالوا ربما البائع الأول يقول طب أنا بعت هذا بعشرين وراح باعها بأربعين. قال البائع الأول هنا قد وقد لا يسلمه لا سيما إذا رآه ربح، يعني إذا قال أنا بعته بعشرين هو راح باعها قبل ما يقبضها طبعا بأربعين، لا ما بدي أسلمه هذه السلعة، لا أريد أن أسلمه هذه السلعة، برجع له العشرين وانتهينا. فلذلك يكون هذا ابن تيمية يقول من الغرر، فالمشتري هنا يقول كأنه عاجز عن تسليم المبيع. طبعا هذا في من الحكمة، ذكره من الحكم. إذن هذه المسألة. المسألة الأخرى التي تذكر هنا في الباب مسألة إذا هبة كانت له وصية إرث بجوز بيعها قبل ما يقبضها، إرث هبة وصية. المسألة الأخرى إذا أراد أن يهب هذا المبيع أو أن يوقفه ويجعله وقفا أو أن يوصي به أو سائر عقود التبرعات أو أن يهبه لآخر، فقالوا يجوز ولو قبل قبضه. المنهي عنه ما هو؟ بيع المبيع قبل أن يقبض. لكن هبة المبيع قبل أن يقبض، يقول والله أنا اشتريت سلعة كذا، أنا اشتريت والله هاتف لكن ما قبضت هذا الهاتف، ما قبضته، لكن اسمع يا فلان هذا الهاتف إن شاء الله هدية لك، هبة لك، يجوز هبة الشيء قبل قبضه، ما قبض، دفع ثمنه بس ما أخذه بعد، اتفق مع البائع لكن ما أخذه، قال أنا وهبت هذا الهاتف لك هدية مني، هل هذا يجوز أن يهب الشيء قبل قبضه؟ يجوز. قالوا أن يوقف، قل وقف لله، هو ما قبض المبيع بعد، يجوز. أن يوصي به وصية بعد الموت، قل وصية هذا قبل أن يقبضه، يجوز؟ قال نعم. والدليل ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا، يعني ناقة أو نحو ذلك أو جملا، كان ابنه راكبا عليه، كان ابنه راكبا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه، وهبه لابنه قبل قبضه، فهذا دليل أنه يجوز الهبة قبل القبض، وهبه لابنه قبل قبضه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا، كان يعني جملا، كان ابنه عبد الله راكبا عليه، والنبي بعدما اشترى هذا وهبه لابنه، أعطاه لعبد الله بن عمر، هو الجمل لمين؟ لعمر، لكن النبي اشتراه وأعطاه للولد وما قبضه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذا دليل على جواز التصرف بالمبيع قبل قبضه بالهبة، وكذلك غير ذلك من سائر عقود التبرعات، من سائر عقود التبرعات. وقالوا، وهذه المسألة الأخيرة في الباب هنا، قالوا طيب كيف يكون القبض؟ إذا قلنا لابد من القبض، كيف يكون القبض؟ وهي هذه المسألة المهمة التي يسأل كثير من الناس عنها، يقول يا شيخ طيب كيف يكون القبض إذا كان لا يجوز في كثير من الأشياء أن نبيعها قبل قبضها، لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. والشيخ ابن عثيمين سئل مسائل، أنا أحب قبل أن نقول كيف أن نسمعها، لأن كثير من الناس يتهاونون لا سيما التجار في هذه المسألة. سئل الشيخ رحمه الله، سأله رجل قال أعمل في مجال التجارة ويحصل أحيانا أن يطلب مني المشتري بضاعة ولا تكون متوفرة عندي، فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصالها إلى الزبون وأخذ مكسبا على ذلك، فما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ قال بضاعة ليست عندي، أنت تاجر آخر، بيجي والله زبون قولي والله أريد البضاعة كذا، البضاعة ليست عندي، فأنا بقول لتاجر آخر أقول أريد منك هذه السلعة وأبيعها مثلا عليه، أو أقول له اذهب إلى التاجر الفلاني وخذ منه السلعة وأخذ مكسبا على ذلك. فقال الشيخ لا بأس به بشرط، الآن بشرط أن تقول للمشتري البضاعة ليست عندي ولكن سأخذها من جاري بمئة مثلا وأبيعه عليك 110، فإذا وافق فلا مانع، لكن في ظني أن الزبون لا يوافق، لما أقول لهم تأخذ من جاري بكذا وأبيع عليك بكذا قال لا يوافق. قال وحينئذ لابد أن يكون الإنسان صريحا في بيعه وشرائه، يقول السلعة ليست عندي، ليست عندي، لكن بإمكاني أن أشتريها من السوق ولي كذا وكذا من المال. إذا قال نعم قال فلا مانع. أما أن يقول له لا السلعة موجودة عندي، دقيقة انتظر آتي بها من المستودع، هو ما بيجيبها من المستودع، بروح يجيبها من تاجر آخر ويعطيه إياها ويربح بعد ذلك، هذا باع ابتداء شيئا ليس عنده. والمخرج الآن إما أن يعلمه أو أن يقول له اصبر سآتي لك بالسلعة، السلعة ليست عندي، ويذهب ويشتريها ويدفع ثمنها لنفسه، ثم بعد ذلك يقول له هذه السلعة، هذه السلعة فإن شئت اشتريتها وإن شئت لم تشتريها، هذه السلعة مثلا هو اشتراها بمئة يبيعها بمئة وعشرين، حازها إلى محله قال هو في المحل الآن، هذه بمئة وعشرين تشتري، هذا يجوز، لكن أن يوهمه أن هذه السلعة عنده وليست عنده، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده. والمسألة الأخرى قال سأله بعضهم قالوا يا شيخ نحن أصحاب محلات التموينات لبيع الجملة، نقوم بشراء السلعة بقيمة معروفة من التاجر، ندفع له جزءا من قيمة البضاعة وأحيانا ندفع القيمة كاملة أو لا ندفع شيئا اعتمادا على الثقة بين البائع والمشتري، قال تبقى البضاعة عند التاجر لمدة لا تزيد على شهر، هل لنا أن نبيع هذه البضاعة على شخص آخر قبل أن ننقلها إلى مستودعاتنا؟ فأجاب الشيخ ليس لكم أن تبيعوها حتى تنقلوها إلى مستودعاتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن في نهي أن يبيع السلعة قبل أن يحوزها، قبل أن يقبضها. وأما ما يتعلق بأحوال قبض المبيع إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.